أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 99 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. ونحن فيه إن شاء الله تعالى مع الحديث 38 بعد 200 في الكتاب ولا أذكر رقمه الآن في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورحنا بفضل الله تعالى نشرح هذا الحديث أو كلا الحديثين معا. وذكرنا بحديث ثالث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. ومن هذه الحقوق التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث: إلقاء السلام على المسلم ورد السلام عليه، وإلقاء السلام سنة، ورد السلام فرض كفاية إذا أو كان خص به شخصا فيكون فرضا عينيا، وإذا كانت جماعة فيكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإلقاء السلام ورد السلام من باب منع الهجران، لأنه يحرم على المسلم أن يهجر أخاه 3 أيام. على تفصيل ذكرناه في حكم الهجران وآداب في السلام، وانتقل بنا الكلام من هذا الحق الأول إلقاء السلام والرد عليه إلى الحق الثاني، حق المسلم على المسلم، عيادة المريض، وبينا أنه يسن لمن مرض من إخواننا المسلمين أن نعوده وأن نذكره بالله وأن ننصحه بالتوبة والوصية، كثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والأعمال الصالحة التي يستطيع أن يفعلها وهو مريض، وأن ندعو له بالشفاء وأن ننفس له في الأجل، وأن لا نطيل العيادة إلا إذا رغب، وأن لا نأكل ولا نشرب حتى لا ينقص الأجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما إلى ذلك من آداب وسنن ترتبط بعيادة المريض ينبغي أن يراعي، أن يراعى فيها المصلحة، وأن تراعى فيها ظروف المريض، مع بيان الأحكام. أما الحق الثالث فهو اتباع الجنائز وتشييعها، وقد بينا ما في ذلك من فضل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل أحد. وهذا فضل عظيم وأجر كبير، وحالنا كحال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وذكرنا بعض الأحكام والآداب التي ترتبط بتشييع الميت ودفنه والدعاء له عند دفنه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أصحابه على القبر بحال الميت، إن كان صالحا أو كان طالحا، برا أو فاجرا، في حديث مطول يحسن ذكره من باب الموعظة فيما رواه أصحاب السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد انتهينا وصلنا، لما يلحد لم يدفن، وكان الدفن لحدا، واللحد هو الشق المائل في المقبرة يوضع فيه الميت، ثم يوضع عليه حاجز من خشب أو حجر، ثم يهال التراب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما يلحد لم يدفن، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني كناية عن الصمت والهدوء وعدم الحركة والتخشع مع الحادث، حادث الموت، والاتعاظ به. وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، كأنه يفكر، كأنه يمهد لشيء. ثم رفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي طيب من طيبها، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم، فما زال يشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة، ثم ينادى من قبل الله عز وجل أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولان: وما علمك؟ يقول: جاء بالقرآن فآمنا به وصدقناه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفتح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا وإياكم منها، من هؤلاء الطيبين الصالحين الذين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ثم قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية: وإن العبد الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، أعوذ بالله، سود الثياب، معهم المسوح من جهنم، مسوح أكفان جهنمية، أكفان من النار، قطعت لهم ثياب من نار، معهم المسوح من جهنم، أعوذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود حديد شائك، إذا دخله الصوف أو دخله الحرير لا تستطيع أن تنتزعه منه إلا بتقطيعه، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وأنا وابن قرية كنت أرى هذا في الغنم، شوك يدخل في صوف الغنم فلا يمكن أن نشده ولا أن نستخرجه منها إلا أن نأتي بالمقص فنقصه، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة كأخبث رائحة نتنة وجدت على ظهر الأرض، نعوذ بالله. فتقول الملائكة: روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، نعوذ بالله تعالى. قال: فينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتهوي روحه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العافية. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان أي منكر ونكير فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟
فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها ما شاء، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، أعوذ بالله. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب خبيث الرائحة، يقول: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيء، أو أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. فيقول: ربي لا تقم الساعة. نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى أن نكون من هذا الصنف، نعوذ بالله تعالى، ونسأل الله حسن الخاتمة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا عليه الصلاة والسلام مرة وهو يشيع جنازة واحد من الأنصار، يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكان يأمرهم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فإذا أحسن القوم الدعاء، كل يدعو على حاله في سره، وهذا هو المسنون. وإن جهل الناس السنن فلا بأس أن نعلمهم، وأن نجهر بالدعاء، أو أن نجعله جماعة من باب التعليم، حتى نحيي في الناس السنة، وحتى نعلم الجاهلين. ثم ماذا؟ الحق الرابع من حقوق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه. التقى به في مسجد، في طريق، في مكان، ودعاه لزيارته في البيت أو لطعام أو نحو هذا، فالإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس. إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول، فإن الإجابة واجبة إذا عينه بالشروط السابقة التي ذكرناها. فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، بل ولا تشرع إلا إذا كان في ذلك مصلحة. فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه وتأليف قلبه، فلا بأس بإجابة غير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة. وإن كان الداعي مسلما مجاهرا بالمعصية، كأن يكون حليق لحية أو شارب دخان علنا في الأسواق أو غير ذلك من المحرمات، فإن إجابته ليست بواجبة. لكن إذا كان في إجابته مصلحة أجابه، وإن كان ليس في إجابته مصلحة نظرت، فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هجر وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب فلا تجب دعوته لعل الله أن يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب. وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت عليه الإجابة من وجهين: الأول إزالة المنكر، والوجه الثاني إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس وكان ذلك في أول يوم. وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا يستطيع تغييره، كما لو كان في الدعوة شرب دخان أو شيشة أو كان هناك أغاني محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب. أقول وليت المسألة وقفت عند هذا القدر، نسأل الله العافية، فما وقفت عند شرب الدخان والشيشة بل تحولت إلى شرب المخدرات والخمور، وما وقفت عند أغاني محرمة حتى صاحبها الرقص والسفور وألوان من الفجور. والله لو كانت دعوة أخيك ابن أمك وأبيك ما ينبغي أن تلبى بمثل هذه المعاصي وبهذا الفجور الذي صار في أفراح المسلمين، حتى إنه لا يقاس عليه غيره. يعني لو رحنا نقارن بين أفراح المسلمين وأفراح غيرهم نجد أن أفراح غيرهم تهون عما يفعله المسلمون في أفراحهم باسم الفرح، وعلى أنه فرح تستباح فيه المحرمات، شرب خمور ومخدرات واختلاط وفجور وأغاني ورقص وخلوة واختلاط، يعني وأشنع من ذلك أشياء كما لو كانت في الأفلام، ألا كانت في الجونة ولا كانت في الساحل الشمالي ولا كانت بنت شخصية مشهورة ولا بنت ممثلة أو ممثل، واليوتيوب بيعرض صورا وبيأتي بنماذج والناس تطبق هذا وتقلده، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فهل مثل هذا يجاب؟ لا والله. قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم عد ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال، وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فهجر. يعني مثلا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم وقلت له لا أجيبك إلا بشرط ألا يكون في الدعوة محرم وقبل بذلك فأجب، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب، لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركا للفاعل. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، نسأل الله العافية. ومسألة تغير المحل بمعنى كما رأيت في مصر كتب الكتاب في المسجد، إجراء صيغة العقد في المسجد ووقت العصر مثلا أو المغرب، وبعدين أهل العروسين عاملين سوان شادر اللي هيبقى فيه الكوشة وهيبقى فيه الفرح والطبل والزمر والأغاني. فبيجوا للمتدينين في العيلة وبيقول له احنا عندنا الليلة عقد زواج فلان في المسجد بعد العصر بعد المغرب، بعد العصر أو بعد المغرب، فممكن أنا وكل من على شاكلتي من المتدينين أصحاب اللحى وأصحاب السنة وكذا نذهب إلى المسجد لا حرج، ونعقد له العقد أو نشاركه فرحته في العقد. فإنما إلى علمنا أن بقية الفرح في النادي أو في القاعة، فنحن قد حضرنا مكانا ليس فيه منكر، لكن يبقى واجب النصيحة إن كان يمكن أن يؤخذ بها، وإلا فقد وقعت الفاس في الراس كما يقال، يعني خلاص النادي تم استئجاره أو القاعة أو اتنصب السرادق أو يسموه الشادر جماعة بتوع اسكندرية باين، وتم ترتيب كل حاجة، الفرقة والدي جي واللي هيغني واللي هيرقص، فأنت ممكن تغير المنكر بلسانك، ما أقول لك بيدك وتروح تكسر كل حاجة وترتب عليه منكرات أكبر، لا بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. شريطة أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، وشريطة أن لا يؤدي إلى منكر أكبر ولا إلى إيش يعني، لا إلى منكر أكبر ولا إلى إثم أعظم. نسأل الله العفو والعافية. طبعا الأفراح عند المسلمين الآن حتى ما في خوف ولا حياء ولا خجل، والناس على دين ملوكهم، نسأل الله العافية. الحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم تشميت العاطس، يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس، هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم، وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم إذا عطس فحمد الله فشمته، فقيد ذلك بما إذا حمد الله، أنت سمعت بيحمد شمته وقل له يرحمك الله، ما سمعت منه لا عليك. فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته، يعني قل يرحمك الله، فإذا قلت يرحمك الله وجب عليه أن يرد عليك وأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجواب أو يقول في الجواب يهديكم الله ويصلح بالكم. ونسمع الناس يقول يغفر الله لنا ولكم، الله يرحمنا وإياكم، كلام من هذا، لكن السنة يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة، أم لابد على كل من سمعه أن يشمته؟ والجواب أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية، فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله فقال أحدنا له يرحمك الله كفى، وقال بعض العلماء بل تشميته فرض عين على كل من سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وظاهر هذه الرواية أنه فرض عين، فعلى هذا كل من سمعه يقول له يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكفي منه رد واحد على الجميع إذا نواه للجميع كفى. فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل يرحمك الله، تعزيرا له على عدم حمده لله عز وجل، يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء، فلا تقل له يرحمك الله. ثم هل تذكره وتقول قل الحمد لله أو لا تذكره؟ والجواب من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاونا، ويحتمل أنه تركه نسيانا، فإن كان تركه نسيانا فذكره وقل له احمد الله، وإن كان تركه تهاونا فلا تذكره. ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه تهاون؟ ظاهر الحديث: فحمد الله، أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره مطلقا. ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له: إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا العطاس، ومعلوم أن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، كما في الحديث: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. العطاس دليل على نشاط جسم الإنسان، ولهذا يجد الإنسان راحة بعد العطاس. ثم إن التشميت بقول يرحمك الله مقيد بثلاث: إذا شمته ثلاث مرات، يعني عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقل يرحمك الله، ثم عطس الرابعة، ثم عطس الرابعة فقل عافاك الله إنك مزكوم، تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم، لئلا يقول لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول يرحمك الله، فتبين العلة حين تقول إنك مزكوم. وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام، وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان، وأنه لا يذهب عنه حتى ينتهي منه. لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عند عدم التعرض للهواء البارد، وعدم شرب الماء البارد، وعدم التعرض للبرد بعد الدفء، والإنسان طبيب نفسه. ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له يرحمك الله حيث يقول يهدينا ويهديكم الله، فهذا ليس بصحيح، لأن الرجل دعا لك أنت فقال يرحمك الله، فكيف تقول يهدينا ويهديكم الله فتدعو لنفسك قبله؟ نعم، لو قال يرحمنا ويرحمك الله فقل يهدينا ويهديكم الله، لكنه قال يرحمك الله كما أمر، فأنت أجبه كما أمرت فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم، لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك، بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل أليس إبراهيم استغفر لأبيه وإبراهيم على الحنيفية وعلى التوحيد؟ هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض حصل بذلك الألفة والمودة، وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد. وتتمة الكلام عن هذين الحديثين، رواية حق المسلم على المسلم 5، حق المسلم على المسلم 6، تأتي هذه الرواية أو هذا الحديث عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. حديث مرة أخرى عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. ومن غريب الحديث: المياثر بياء مثنى قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره. وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج، السرج اللي هو نقول عنه السرج اللي هو فوق الدواب، وكوري البعير يجلس عليه الراكب، والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. وقد تقدم الكلام على 5 من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي. وإفشاء السلام بيشمل ثنتين: إلقاء السلام إذا لقيته وسلم عليه، ورد السلام، وإجابة الداعي، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس. ونأخذ بقية الحقوق التي لم نشرحها. فزيادة على ما تقدم في الحديث السابق، جاء الحق السادس: نصر المظلوم. نصر المظلوم، فنقول هذا هو الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم. نصر المظلوم يعني دفع الظلم عنه، سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم يعني ندفع عنه الظلم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره، لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم، فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم. فإذا رأيت شخصا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا، الظالم والمظلوم، فتذهب إلى الظالم الجار الذي أخل بحقوق جاره، وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار، وتقول له: أنا سوف أنصح جارك وسوف أكلمه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم. وكذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا تدري أنه جحده، وأن لأخيه عليه هذا الحق، كذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا تدري أنه جحده وأن لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر حتى يؤدي ما عليه، وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبر، ها نحن ننصحه، ها نحن نوبخه. وهكذا بقية المظالم: تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم. وهذا في حدود الاستطاعة، وهو من باب تغيير المنكر الذي يكون باليد، فمن لم يستطع فباللسان، فمن لم يستطع فبالقلب. الحق السابع من حقوق المسلم على المسلم: إبرار القسم، وجاء في الرواية إبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال والله لا تفعلن كذا وكذا، والله لا تفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبره لأنه معتدي، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك. وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يترك ولا يوافق على اعتدائه، لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانا، فهذا لا يلزمك بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان. أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو حلف عليك بشيء يضرك، مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، كأن يقول أبوك مثلا والله لا تحج البيت والحج واجب عليك، فإنك لا تطيعه لأن في هذا تركا للواجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو حلف عليك ألا تزور أمك التي قد طلقها وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها، فقال لك والله لا تذهب إلى أمك فلا تطعه، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة وبر الوالدين واجب فلا تطعه. ومن ذلك أيضا إذا حلف ألا تزور أحدا من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطعه ولا تبر بيمينه ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف. وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله، فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بالقسم. وها هنا مسألة، وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا نزل عليك قال والله لا تذبح لي، فتحلف أنت تقول والله لا أذبح لك، لا أذبح لك، فهنا من الذي يبر، الأول أم الثاني؟ يبر الأول لأن حقه سابق. ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح، نقول لا تذبح وكفر عن يمينك، لأن الأول أحق بالبر وأسبق. وهنا مسألة يجب أن يتفطن لها أيضا في هذا الأمر، وهي أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف طلق الضيف ألا يذبح له، أي قال علي الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة ألا تذبح لي، فيقول صاحب البيت أنا علي الطلاق أن أذبح لك، وهذا خطأ عظيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الطلاق فلا، ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟ وهو من الخطأ العظيم. وأقول لكم إن المفتين اليوم وأنا منهم نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق وعليه كفارة يمين، يعني أن حكمه حكم اليمين. ولكني أقول لكم إن أكثر أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق، وعلى أنه إذا لم يفي بما قال طلقت امرأته، فالمسألة خطيرة. لا تظن أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة، بل هي خطيرة جدا. إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقا، وأنه إذا طلق ألا تذبح وذبحت طلقت زوجته، وإذا طلقت أن تذبح، يعني قلت عليه الطلاق ولم تذبح طلقت زوجتك، وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة، والخلاف في هذا ليس بهين، فلا تستهين بهذا الأمر فهو خطير جدا. وأنت الآن مثلا إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة، فأنت تطأها على المذاهب الأربعة وطئا حراما، وعلى القول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك، فالمسألة خطيرة للغاية. لذلك يجب عليك ويجب علينا أن نتناهى عنها، وألا نقول إذا حلف اذهب لفلان أو علان، اذهب للجنة الفتوى أو اذهب للشيخ فلان وهذا ينفعك وهذا ما ينفعك. فهناك علماء أجلاء قالوا بأن هذا طلاق، وأنه إذا كان آخر طلقة فإن المرأة تبين منه ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر زواجا شرعيا ليس مرتبطا بالتحليل ولا بالمحلل. أقول هذا من أجل ألا تتهاونوا في هذا الأمر، فهذا الأمر خطير جدا. فمن كان حالفا فليحلف بالله، يقول والله، ومعروف لو أوقع يمينه كفارته معروفة، كما في الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ثم إني أشير عليكم بأمر مهم، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله، ولو لم يسمعها صاحبك، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك، وهذه فائدة عظيمة. فلو قلت لواحد مثلا والله ما تذبح لي، ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ثم ذبح، فليس عليك شيء وليس عليك كفارة يمين. وكذلك أيضا بالعكس، لو قلت والله لا أذبح، والله لا أذبح، ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ولم يسمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة عظيمة، اجعلها على لسانك دائما اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة. أما هذه السبع المأمورات، أما السبع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء رضي الله عنه، فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سوارا من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس خرصا من ذهب، ولا أن يلبس على رأسه شيئا من الذهب. كل الذهب حرام على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتما من ذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، فيضعها في أصبعه أو قال في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به، قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به، وأن يلبسن ما شئن منه من محلق وغيره، إلا إذا بلغ حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما. وأما الحديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة وإما شاذة ترك العمل بها أو منسوخة، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الإسورة وكذلك من الخواتم. ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته، بأن تقومه كل سنة بما يساويه، وتخرج منه ربع العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، يعني سوارين غليظين، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقالتهما لله ورسوله. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب بالفضة، وآنية الذهب وشرب بالفضة وبقية أنواع المنهيات، لا أظن أن الوقت يتسع. إذن نحن من بعد الأوامر أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسبع، يبقى لنا ونهانا عن سبع، وبدأنا فيها بالنهي عن التختم بالذهب، ونكمل إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل يوم الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. ولا تنسوا إخواني أحبتي في الله تعالى، غدا عاشوراء، أؤكد عليكم صيامه رجاء أن يكون مغفرة لذنوبنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، خلاف عرفة كفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. وأقول هذا مع صيام التاسع اليوم لمن صامه، فمن لم يصم التاسع اليوم فيجوز أن يصوم يوما بعد العاشوراء، يعني كان يصوم يوم الثلاثاء إن شاء الله، وينوي وهو يصوم غدا الاثنين أنه صيام الاثنين الذي اعتاده مع صيام يوم عاشوراء، فيؤجر مرتين بإذن الله تبارك وتعالى. ثم هو يفطر يوم الأربعاء ليبدأ صيام الأيام القمرية الخميس والجمعة والسبت بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويغفر الله لي ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.